الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الباب الثالث، ضبط فرائض السنة من الصلاة خلفها من بدعة قولا كحفهم وأهل كبائرهم وعيادة وقواهم وشمول جنازتهم وحبهم وقوة وقتهم. ويستمر على قصة الفصول. الفصل الأول: موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها على اختلاف أحوال المبتدع، من حيث كفره من عدمه من عدمه، ومن حيث دعوته إليها من عدمها. فلا يتأثر الحكم من مسألة نوع الصلاة المقارنة خلف المبتدع، اختلاف الحكم في إقامة الركع والأعياد، وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف الإمام عن الصلوات الخلف. كما يختلف الحكم أيضا بالنظر إلى المأموم، وهل يؤدي شرطه للصلاة خلف المبتدع تفويت جمعة أو جماعة عليه قبلها. ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى في هذه الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تثبيت الحكم الصحيح فيها. وموقف السلف رحمه الله منها إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة. وعلى وجه ذلك ستكون دراستنا لهذه المسألة مفصلة إن شاء الله على حسب تلك الأحوال بمختلف تعرفاتها، رغبة في تحسين الحكم الشرعي الصحيح وموقف السلف التفريق من كل جزئية من جزئيات هذه المسألة. لأن الصلاة خلف أهل البدع مما عرفت فيه البلوى خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه أهل البدع وكثر اختلاط أهل السنة بهم في كل مكان. احتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي للصلاة والفضل أكثر من أي وقت مضى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالمبتدع. تقدم في الباب الأول بيان حكم المبتدع في بعض المسائل المتعلقة المقتصرة على المبتدع نفسه، مثل مسألة التكفير ومسألة اللعن والدعاء ومسألة العمل وقبوله ومسألة قبول التوبة. وهذه المسائل هي متعلقة بالمبتدع في نفسه، وإن كانت مؤثرة وهي مسألة التكفير فيما بعد من المسائل، لكنها هذه متعلقة بالمبتدع في نفسه وليس لها تعدي باعتبار مشاركة المبتدع في هذه الأعمال، إلا باعتبار القول بقبول عمله من عدمه في تأدية الصلاة خلفه، في تأدية الصلاة خلفه إذا كان إماما كما سيأتي في هذه المسألة. فالمسائل المتقدمة متعلقة بالمبتدع نفسه، وأما هذه المسائل فهي متعلقة بمشاركة المبتدع في بعض العبادات، وهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا كان السلف يحتاطون لها لمسألة الصلاة والمناكحة وأكل الذبائح. وهذه المسائل الثلاث مهمة جدا وكانت محل عناية السلف. كذلك مسألة عيادة أهل البدع هي متعلقة بتعدية هذه العبادة، يعني في حق هذا المبتدع، وكذلك شهود الجنائز وهي أيضا من المسائل المهمة قد تلحق بالمسائل الثلاثة الأول، كذلك موقف السنة من تويج أهل البدع. وهذه المسائل كلها يعني تبنى على أصول عظيمة، يعني خصوصا يعني المسائل الثلاثة الأول والمسألة الجنائز والتوريث. وأما العيادة فالأمر فيها يعني أهون من غيرها، ولكن المسائل المتعلقة بتادية العبادات هي محل عناية السلف. سيظهر من خلال هذه المسائل مدى دقة يعني منهج السلف في هذا الباب، وما يظنه البعض من أن هذا الأمر مبنى على اجتهاد الناس، وأن الإنسان أن يفتي أو يجتهد بتأدية الصلاة خلف فلان أو من عدمها أو ببطلان الصلاة خلفهم أو عدمها، فإن هذه الأمور إنما ترجع إلى أصول وليست هي محل اجتهاد ولا يسعى الاجتهاد فيها. وسيأتي بيان المفارقات بين صورة وأخرى، بين الأحوال التي يكون فيها المبتدع إماما إذا تركت الصلاة خلفه تعطلت الصلاة، مثل الجمع والأعياد التي كان في عادة السلف أن الإمام فيها إمام واحد، وبين الصلوات الخمسة التي يمكن أن تؤدى خلف غيره بل قد يؤديها منفردا. وكذلك يفرق بين حكم المبتدع، المبتدع كافر أو مسلم لا يكفر ببدعته، كل هذه المفارقات مؤثرة في الحكم. وهذه مسألة من أعظم المسائل، لأنه يترتب عليها صحة الصلاة من عدمها، بل إنه جاء بآثار عن السلف في بعض المواطن أنهم يقولون من صلى خلفهم فهو مبتدع، أو من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع. فعلى أي شيء تحمل هذه الأثار؟ كل موطن أو كل أثر من هذه الأثار له حال مؤثرة يعني في هذا الحكم. وهذا الأمر كما ذكرت لكم أن هذه المسألة مسألة عظيمة، ومن يتكلم فيها يظن أن المسألة يعني محل خلاف واجتهاد وإنسان يتكلم فيها فهو مخطئ، بل إنها مسائل عظيمة تكلم فيها السلف وبينوها، وعدوا بعضها من أصول أهل السنة، مثل الصلاة خلف المسلم وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا، فإن من اعتقد بطلان الصلاة خلفه فهذا مخصر وهو متكلف. وأما ترك الصلاة خلفهم لأحوال ولأسباب كما سيأتي فإن هذا أيضا كان موجودا عند السلف. فالقصد هو دراسة هذه المسائل دراسة صحيحة، الرجوع إلى كتب السلف، كتب الأئمة الذين اعتنوا بهذه المسائل وحتى تعرف. وأما أن يظن أن هذا الأمر مبني على الاجتهادات وأن الناس قد يختلفون والكل على خير، فهذه من المخالفات التي خالف فيها الكثير من المتأخرين منهج السلف في هذا الباب. وهذا في أبواب كثيرة، لكن في هذه المسائل أظهر، يعني يظهر الخلاف أكثر من مثلا مسائل الهجر والعقوبة وغيرها، لأن هذه المسائل تبنى عليها صحة العبادة من عدمها. نعم. وعاد الآن
تقصير قولة مثلا، فأقول إن المتنع لا يقوم هذا إما أن يكون حكومة بكفره عندنا غير حكومة بكفره، فإن كانت حكومة بكفره ثلاثة فلا تقصر له لكفره باتفاقية السنة، سواء في ذلك أكان داعية لبدعته أم غير داعية. وإنما قال فرفعه في إعادة ولا تفن بمن صلى خلفه وهو لا يعلم الحق، فلم يرى عليه إعادة. وبه قال ابن الصوفي وابن دليل، والذي عليه هو الذي عليه فهم العلم أن ذلك إن على ذلك المفهوم إعادة في الصلاة، لأنه يتكلم لمن ليس من أهل الصلاة أن تصح الصلاة.
نعم، هذه المسألة يعني أول ما ينظر في هذا الباب في الصلاة وما بعدها من أحكام ينظر في هذا المبتدع، هل هو ممن يكفر ببدعته أو يحكم بكفر من قال بقوله؟ فإن هذا لا تصح صلاته في نفسه ولا يصح الاقتداء به. والقاعدة المشهورة عند الفقهاء من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فالمبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته عمله حاضر وغير مقبول، ولهذا لا يصح الاقتداء به. ولا يفرق في هذا بين المبتدع الداعي وغير الداعي، لأن الحكم هنا متعلق بحكمه في نفسه وأنه كافر، ولا يصح الاقتداء بالكافر، وإنما يأتي التفريق بين الداعي وغير الداعية في مسألة أخرى من هذا الباب. وهذه المسألة أيضا محل اتفاق بين أهل السنة أن من صلى متعمدا يعلم حال هذا المبتدع فإن صلاته غير صحيحة وباطلة ويجب عليه الإعادة، وإنما وجد خلاف بين الأئمة في من صلى وهو لا يعلم حال الإمام ثم تبين له ذلك هل يعيد الصلاة أم لا، كما هو منقول عن بعض الأئمة كأبي ثور والمدني. وأما إذا كان يعلم أنه لا يصلي، والصحيح أنه يعيد الصلاة إذا صلى خلف هؤلاء، لأن هذا الإمام لا يصح الاقتداء به. وهذا فيما يتعلق بالبدع المكفرة، فإذا كنا نحكم بكفره عينا فالأمر ظاهر، وإن كنا لا نقطع بكفره لعدم تبين حال هذا الإمام ولعدم النظر في حاله وهل توفر فيه شروط التكفير أم لا؟ فإن العلماء يرون الاحتياط لهذه العبادة، فلا يصلى خلف كل من تلبس بالكفر وبالشرك احتياطا لباب العبادة، وإن كان قد يكون جاهلا لكنه لا يصلى خلفه، ولهذا ترك الأئمة الصلاة خلف الجهمية وإن كانوا لم يكفروا بعض أفراده، لكنهم احتياطا للصلاة وللعبادة فإنه لا يصلى خلف من تلبس بالكفر أو الشرك الأكبر. نعم.
بقطع النظر عن هذه المسألة الفرعية، فالصلاة خلف المبتدع الكافر من بدعة غير صحيحة باتفاق الأئمة، وعلى ذلك يسأل من منهم عن الصلاة خلف بعض إذا حكموا بالتوحيد بانفرادها في البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، وإبدال من عدم جواز الصلاة خلفهم وتصريح كثير منهم بوجوب إعادة الصلاة خلفهم، كما دلت على ذلك الآثار المروية عنه، ومنها ما رواه على البخاري في سنته
بعض الآثار عن السلف في المنع من الصلاة خلف أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم. ودائما من تتبع كلام السلف وجدهم أنهم يطبعون بترك الصلاة بالفتوى بترك الصلاة خلف ثلاث طوائف: الجهمية والرافضة والقدرية. وهذه الطوائف الثلاث لها مقالات مكثرة. مقالة الجهمية هي مقالة التعطيل وهي كفر بلا شك. مقالة الرافضة وهي مقالة مكفرة بلا شك، كقولهم بخلق القرآن، كقولهم بتحريف القرآن وبردة الصحابة كلهم إلا القليل منهم، وبأقوال كثيرة باطلة، يعني تجمع كثير من المقالات الباطلة عند الطوائف. والمتأخرون منهم الآن على عقيدة الجهمية في التعطيل أو على عقيدة المشبهة، فأوائل الرافضة مشبهة ومتأخروهم معطلة، وجمعوا إلى هذه البدع مقالات انفردوا بها عن غيرهم، كما قالت البداء على الله، قالت تحريف القرآن، وقالت الرجعة، وأن الرجعة وأن الأئمة يرجعون، وأن علي رضي الله عنه يرجع قبل قيام الساعة ويخرج الصحابة ويعذبهم. كل هذه من المقالات المكثرة. كذلك مقالة القدرية، يعني القدرية من الطوائف التي نجد الآثار عن السلف قاطعة بكفره. والقدرية مروا بمرحلتين: المرحلة الأولى غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق وأنه لم يقدر المقادير وأن الأمر أنف أي مستأنف، فهؤلاء أجمع السلف على تكفيره. والمرحلة الثانية وهي مقالة من ينكر أن يكون الله عز وجل خلق أعمال العباد وإن كانوا لا ينكرون العلم، وهذه المقالة هي التي تبنتها المعتزلة. قيل إن المقالة الأولى مقالة القدرية أنها لم تبقى في الناس ولم يبقى في الناس من يقول بها، وأما المعتزلة فتبنوا قول القدرية الذين ينكرون خلق الله عز وجل لأعمال العباد، ولهذا يسمى المعتزلة القدرية، كما تبنت الجهمية قول تبنى الجهمية قول الجبرية، الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية. وهذا دليل على اشتراك أهل البدع في بعض المقالات التي تكون مقالة لطائفة ثم تتأثر بها الطوائف الأخرى. وأما ما عدا هذه الطوائف من أهل البدع كالمعتزلة، وإن كانوا شاركوا الجهمية في بعض أقوالهم، فإن السلف لا نجد في الآثار أنهم يقطعون بكفرهم، لأنهم لبس عليهم في بعض هذه الأقوال، كما لبس على بعض أهل السنة الذين ينتسبون في الأصل للسنة كالمأمون وغيره في خلق القرآن، فهو لم يقطع بتكفيرهم، ولم يقطع هؤلاء بتكفيرهم لوجود الشبهة القوية عند هؤلاء. وإن كان هؤلاء إذا قيلت عليهم الحجة وثبت كفر الواحد منهم فإنه يكفر ولو كان ينتسب لأهل السنة، لكن هذه الطوائف هي التي اشتهر في كلام الأئمة القطع بتكفيرهم. ومن هنا تلاحظون أن هذه الآثار كلها جاءت في هذه المقالات وفي هذه الطوائف أنه لا يصلى خلفهم، لأنهم اشتهروا بهذه الأقوال، ولأن أقوالهم مكفرة مخرجة من الدين ولا يصح الاقتداء بهم. نعم.
وإلا فإنه ينبغي وقتنا ينبغي التنبيه هنا على ما تقدم تغيره في فضل التنبيه من الباب الأول، لأن تكفير السلف لبعض قيام البدع من القدرية والجهمية والرافضة هو من باب التكفير الأخرى، ولا يحتاج تكفير كل من أقوال هذه الأخرى، بل يتوقف لتكفير شخص معين منهم فلا يكفر حتى تثبت الحجة عليه بالكفر. وإلا فإنه ينبغي مراعاة ذلك هنا، فلا يكفر بطلان الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي بناء على ما دلت عليه أقوال السلف في بطلان الصلاة خلفهم حتى يثبت حكم ذلك الموت عليهم وتثبت الحجة عليه بأنه كافر، لأن الحكم من بطلان الصلاة خلفه معلق بكفر فيثبت بثبوته ويستقيم بالكفر. ولهذا ترك عن كلام احمد رحمه الله انه طلع خلف بعض الجهميه مع تفكيره له بالجمله وقوله بطلان الصلاه خلفهم، لانه لم يفكر هؤلاء الحياه كما نقل كما نقل ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال مع ان احمد رحمه الله لم يفكر عيال الجهميه ولا كل من قال انه جهمي من الخطا ولا كل الضوار الحقية التي بعوا بعين فالصلى قبل الجميع الذين دعوا إلى قومهم وتحن الناس وعاقروا كل جواب من الحكومات الغائرة لم يكثير أحمد رحمه الله وأولاده وأتنظر التلوث فيه بعض الجميع والمنافقون عنه في هذا العصر ودعوا إلى مسألة الموالاة الجميلة والوصول إليه من الناس الكم وغيرها مما هو معارض للعقيدة الصحيحة والله مقتل في التجارات ولا حسد له فيه وصلاة الإمام يسجد رحمه الله قبل بعض الرواة ممن تأثروا بأقوال الجميع لكونه لم تكن تجدد عليه من كفر كتابه مثل إمام آخر في مواجع كثير لا يعني قول من تجارات صلاة الخلق الجميع فإن أقواله وأقوال غيره من السلف الصحيحة في عدد جواز صلاة الخلق عدد الفرح فإنها ترجع خلقهم ودعاءهم بأقوالها على ما تقدم النقل عنهم بذلك هذا وقد تولى الرد على هذه الشبهة بعض أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن تلميذ الشيخ سليمان بن سحبان رحمه الله قد راجع أقوالهما لمن أراد المزيد من الإيضاح والتفصيل في هذه
نعم هذه المسألة لا بد من العناية بها في كل موطن مواطن الحكم على المخالف وعلى أهل البدع وأن المقالة وإن كانت هي في الأصل كفر إلا أنه هذا لا يستلزم تكفير كل من قال بهذه المقالة بل إن الحكم يتخلف عن المعين لعدم استيفاء الشرور ووجود مانع من موانع التكفير ولهذا وإن كنا نقول أن الصلاة خلف الجهمية لا تصح فإن هذا لا يعني أن كل جهمي إذا صلى لا تقبل صلاته أو كذلك القدرية أو الرافضة وهذا بالنظر إلى أعيانه وخصوصا قبل قيام الحجة أما إذا أقيمت الحجة فيتبين حال هؤلاء ومن يكفر ومن لا يكفر فهؤلاء لا يقطع بكفر كل واحد منهم عينا وأن صلاته في نفسه باطلة وإن كنا نقرر الحكم العام أنه لا يصلى خلف هؤلاء وأنه يحتاط بالصلاة والعبادة أن تؤدى خلف هؤلاء أما أن نقطع أن فلان بعينه أن صلاته باطلة فإن هذا لا يقطع به إلا بعد القطع بأنه كافر بعينه فيحكم عليه بهذا ولهذا ذكر يعني شيخ الإسلام هذه المسألة وقررها واستأنس في تقريره لها بما ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الجهمية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن وهذا كان شيخ الإسلام يذكره كثيرا في هذا المقام وفي الحقيقة أن هذه المسألة يعني توقف فيها كثير من الأئمة وأن صلاة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خلف الجهمية هل لأنهم يرون أنهم لم يكفروا عين الصلاة خلفهم صحيحة أو أنهم يرون أنهم يصلون خلفهم لأنهم ولا وهم يعيدون ذلك والصحيح أن الصلاة خلف من أظهر هذه الأقوال المكفرة أنها لا تصح إذا قطعنا بكفره عينا بلا شك وأما إذا كان متأول وقطعنا بإسلامه وأنه لا يكفر فلا يمكن أن يقطع في بطلان الصلاة خلفه لكن إذا كان الحال أنه لم يتبين أمره ولا حاله ولم يتبين لنا من أحوال أفرادهم ما يقطع به في حق الواحد منهم فإنه يحتاط لأمر العبادة ولعل هذا يحمل مواقف السلف لأنهم كانوا يصلون خلفهم أو ما كانوا يصلون بالنظر إلى أحواله فإن الإمام أحمد كان يقطع بعدم كفر المأمون وهذا كما ثبت عنه في كثير من الآثار وأنه عفى عنه ودعا له ولو كان يرى كفره ما دعا له دعا للأئمة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن لأنه كان يرى أن هؤلاء لبس عليه والمتأول والملبس عليه لا يكفر ولكن هل كانوا يعيدون الصلاة خلفهم أم لا هذا محل خلاف بين أهل العلم ولا شك أن الاحتياط لأمر العبادة هو أن تعاد الصلاة خلف هؤلاء إذا أديت إذا كانوا يقولون بالكفر كانوا يتلبسون بالشرك وإن كنا لن ننظر في حال معين وأما إذا كان الشخص مقطوع بإسلامه وأنه ملبس عليه فهذا لا يمنع من الاقتداء به لكنه لا يمكن القطع مهما كان بحال هؤلاء الأفراد فإنما يتلبسون به من الكفر والشرك أنه مما لا يشك فيه ولهذا ينبغي العناية بالصلاة والاحتياط ولهذا قال فرق بعض الأئمة بين صلاة الجمعة وبين الصلوات الخمس فقالوا إن صلاة الجمعة تؤدى لأن الله عز وجل أمر بأدائها خلف من نادى إليها، قال إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقالوا نلبي من نادى إليها، ولأنها لا يمكن أن تؤدى يعني على سبيل الانفراد. وأما الصلوات الخمس فيمكن أن تؤدى يؤديها الرجل منفردا، ففرقوا بين الجمعة وبين والعيدين وبين الصلوات الخمس. وهذا التفريق ذكر بعض العلماء فيما حضرنا من كلام شيخ الإسلام، ولعله ممكن أن يأتي، في أن هذا كان في حال السلف، في عهد السلف الذين كان إمام الجمعة عندهم والصلوات وصلاة العيدين إمام واحد. أما في حالنا الآن في عصورنا الآن بعد تعدد الجمعة وبعد تعدد الأئمة لصلاة العيدين، فحكم هذه الصلوات حكم الصلوات الخمس، لأنه لا يمكن أن يفرق في حكم الاقتداء بالإمام بين صلاة وصلاة. وإنما التنبيه على هذا، وأن بعض السلف كان يؤدي الجمعة كان يؤكدون على هذا، وأن لا تهجر الجمعة ولا صلاة العيدين خلف هؤلاء، لأنه إذا تركها عطل هذه العبادة وعطل هذه الصلاة. أما إذا أمكن أن يؤديها خلف غيره فلها حكم آخر. نعم.
إذا أختلف قاطبة على عدم صحة الصلاة خلف الأئمة بكفره من أهل البدع، وأن على من صلى خلفه بعدم صحة الصلاة بطلانها غير أنها صلاة مسألة لا بد من الإشارة إليها، وهي هل يمنع عن أداء الصلوات خلفهم أو يمنع بأدائها ثم إعادتها؟ كان بعض الأئمة يرى أداء الجمعة خلفهم خاصة ثم إعادتها، كما هو ظاهر في بعض الآداب المتقدمة عنه، وإنما قال له في شبوهها معكم لعمومها الله في إجابة إلهها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته بحكم صلاة الخلف والتصديق بحسب حاله وأحواله المؤمنين، وبيان ذلك أن المبتدع بحال يكون محللا ببدعته داعية إليها أو لا يكون.
نعم، هنا مسألة لابد من التنبيه إليها، وهي مسألة هل يؤمر بأداء الصلاة خلف هؤلاء الذين يحكم بكفرهم أم لا؟ صحيح أن هذا فيه تفصيل، فإذا كانت هذه الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا خلف هؤلاء فإنها لا تعطل، مثل أن يكون الإمام للصلاة هو إمام واحد سواء في الجمعة والعيدين أو في الصلوات الخمس، لأن الصلاة تشهد. ومن أهل العلم أن يفرق بين الجمعة والعيدين لأنه لا تؤدى إلا خلف إمام، أما الصلوات بل أنها لا يمكن أن تؤدى يعني على سبيل الانفراد، أما الصلوات الخمس فإنها يمكن أن تؤدى. فلاحظوا الفرق بين الصلوات بين الجمع وبين العيدين، لا يمكن لمن فاتت الصلاة أن يؤديها منفردا، هذا شيء. الشيء الآخر يعني ما هو معروف في حال السلف أن الإمام لها إمام واحد، ولهذا كانوا يؤكدون على تأدية الجمع والعيدين لأنه إذا تركها تعطلت هذه الصلاة. وبين الصلوات الخمس فإنها مفارقة لهذا من وجهين، الوجه الأول أنها يمكن أن يؤديها الرجل منفردا وتكون صحيحة وإنما يفوته الفضل، وأما تلك فيمكن أن يتصور أن يؤديها منفردا، هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه الصلوات الخمس يتعدد الأئمة الذين يصلونها ويأمون الناس، ولهذا يمكن أن تترك خلف إمام وتؤدى خلف إمام آخر. ثم هل يؤمر بتأدية الناس الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الذين يتلبسون بالكفر والشرك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يفرق بين إمام وإمام، فإذا كان الإمام هو الإمام الأعظم فإن هجره فيه فتنة، ولربما أثارت يعني فتن أعظم من هذا فإنها تصلى خلفهم كما كان الأئمة يصلون خلف هؤلاء الأئمة. وأما إذا كان دون ذلك فإنه ينظر إلى المسائل الأخرى، وهل يمكن أن تؤدى خلف غيره أم لا. ولهذا ينبغي أن تراعى هذه الأحوال التي كان هؤلاء الأئمة وهم أئمة الورع كانوا يؤدون الصلوات خلف هؤلاء لمقصد شرعي. ثم بعد ذلك منهم من يرى الإعادة ومنهم من لا يرى الإعادة إذا كانت هذه الصلاة إذا أدى وهو لا يعلم حال الإمام، أو أنه إذا كان يعتقد أن هذا الإمام لا يكفر بعينه ويرى أنه ملبس عليه. هذه مسائل وجد فيها خلاف وحصل فيها نزاع بين الأئمة. وأما المسألة التي هي متفق عليها أن الصلاة خلف هؤلاء إذا حكمنا بكفرهم وقطعنا بكفر أعيانهم فإن الصلاة خلفهم باطلة ويجب على من صلى خلفهم أن يعيد باتفاق الأئمة. نعم، هذه الحالة الثانية من حال المبتدع، وهو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وإن كانت هنا الأحوال المذكورة في مسألة تأدية الجمعة والعيدين فإنها مفارقة تماما لما تقدم في المسألة السابقة، وهو الشك في بطلانها بل القطع ببطلانها إن كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته. أما هنا فإن تأدية الصلاة خلفهم جائزة، لأن هذا المبتدع وإن كان هو مبتدع فهو مسلم وحكم الإسلام باقي في حقه، ولهذا لا يقطع بكفره، وصلاته في نفسه صحيحة ولا ترد ببدعته الأخرى إن لم تكن مؤثرة في شروط قبول هذا العمل وفي أركانه. فالصلاة خلفه صحيحة ولهذا تؤدى الصلاة خلف هؤلاء، ولكن ينظر في حال هؤلاء المبتدع فإنهم ليسوا على درجة واحدة. وهنا يأتي النظر في بعض الأحوال المؤثرة، وهو حال المبتدع الذي هو داعي لبدعته وهو معلن لبدعته، فإذا أمكن أن تؤدى الصلاة خلفه وفي هجره مصلحة كما سيأتي في الصورة القادمة فإنها قد تترك الصلاة خلفه. وأما إن لم يمكن أن تؤدى الصلاة خلف غيره من الأئمة كأن يكون هو الإمام سواء في الجمعة والعيدين أو في الصلوات الخمس فإن الصلاة لا تترك خلف هذا بالاتفاق، لأن هذا يؤدي إما إلى تعطيل هذه الصلوات وإما إلى تفويت فضيلة، وهذا بخلاف ما لو تركت الصلاة خلفه وأديت خلف غيره من الأئمة فإن لم تفت الفضيلة وتحققت من المصلحة. فإذن النظر هنا إلى تأدية هذه العبادة وأنها لا بد أن تؤدى في جماعة، فتأدية هذه العبادة في جماعة خلف إمام يدعو لبدعته هو خير من تعطيل هذه الصلاة وحجر الجماعات وحجر مساجد المسلمين. ولهذا كان السلف يشددون في هذه المسألة ويرون أن من ترك الصلاة خلف هؤلاء فإنه مبتدع، وما زالوا ينصون في كتب الاعتقاد على أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر، وأن الجهاد ماض مع كل إمام لأهمية هذه المسألة، وما كانوا يرون ترك الصلاة خلف هؤلاء الذين يدعون إلى البدع. ومن باب أولى أن يقال هذا في حكم العاصي الذي يعصي الله عز وجل بشرب الخمر أو بالزنا فإن الصلاة خلفه صحيحة وتؤدي الصلاة خلفه من غير شك، وليس هناك من يخالف فيما أعلم في صحة الصلاة خلف هؤلاء، وإنما البحث هل تترك الصلاة خلف هؤلاء ويمكن أن تؤدى خلف غيرهم، وهذا محل يعني نظر واجتهاد كما سيأتي. نعم. لاحظوا الفرق الآن بين الآثار المتقدمة، لأن السلف يقطعون ببطلان الصلاة خلف أهل البدع وهذه الآثار، الذي لا يفرق بين هذه الصور، وكم يعني أخطأ في فهم هذه المسألة، فأخذوا بعض هذه الآثار فيما سيأتي في هذه الصورة وعمموها على الصلاة خلف أهل البدع. ومن الناس من قال أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة أخذا من هذه الآثار، ومنهم من قال الصلاة باطلة أخذا بالآثار السابقة، ولم يتنبهوا إلى أن هذه الآثار كما سيأتي ويتنبه لها أنها في حق المبتدعة الذين لا يقطع بكفرهم، وإنما هي في حق بعض أهل البدع الذين وقعوا في بعض المخالفات كالخوارج الذين لم يكثرهم الصحابة ولكنهم كانوا دعاة شر وفتنة، ومع هذا ما كانوا يرون فرق الصلاة خلف هؤلاء وبين البدع المغلظة كبدع الجهمية والرافضة والقدرية التي كان السلف يقطعون بترك الصلاة خلف هؤلاء وأن الصلاة خلفهم باطلة. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يعمم الحكم بالنفي أو الإثبات، وهذه فكرة كثير من يعني المتأخرين ممن يقرؤون كلام السلف ولا يفرقون بين هذه الصور. وقد ذكر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل وفصلوا فيها وبينوا أحكامها كما ذكر هذا بعض المحققين من الفقهاء، وأما الموجود في بعض كتب الفقه فهناك أخطاء أيضا وأوهام في هذه المسألة، حتى في بعض الكتب الكبار من كتب الفقه فإنه وجد هناك لبس عند بعض العلماء الذين تكلموا في هذا الباب، لأن هذه المسألة مبناها على النظر في مسائل الاعتقاد والتكفير، فلم يتنبه كثير للحكم في هذه المسألة، وعلى ما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين. نعم. وقال بعض
الصحابة رضي الله عنهم خلف أهل البدع كما روى أحمد بن حنبل عن جواد بن شبيه قال حتى نزلت الحرمين في أصحابه رواه عبد الزبير وقال هذا للناس يوم وليله هذا للناس يوم وليله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل فقال يا ابا عبد الرحمن قم بخمس مده الحرمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا نادت حي على خير العمل قلنا واذا نادت حي على حسن الخلق قلنا لا ورفع بها صوته. وقد ساوى ذلك عن الصحابه عند اهل العلم فتناقلوا في كتبهم. يقول ابن حجر رحمه الله لا نعلم ما حدث من المحاضرة رضي الله عنه امتنع من الصلاة خلف الأخيار وعبيد الله في الزياد والحجاج ولا تنفذ ولا تنفذ وتنفذ من هؤلاء. وقد قال الله تعالى تعاون على الجهل والتقوى ولا تعاون على الجهل والتقوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عدم الاستدلال من عدم تفسير الخوارج مما يدل على أن المحاضرة لم يكفر الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف ليس بحرمهم. فهذه أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على جواز الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن ثمة إمام فرق الصلوات خلفه من غيره. بل أمروا وحال هذه الصلاة خلفهم وشهدوا إلى خلفهم الصلوات خلف أهل البدع يوم العافية. فقد أمر عثمان رضي الله عنه الصلاة خلف إمام من أفضل الباغية عليه وعافته من أهل البدع. وصلى عمر رضي الله عنهما غيره من الصحابة فتلذذ بحرمه وكان له العبد صلواته وعبادته. وقد تناقل أهل العلم أن الصحابة كانوا يؤدون الصلاة خلف مسائل أبي عبيد وابن أبي دياب والحسان ويستدعون به وهم رؤوس في الفسق والابتداع. فإذا ثبت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم طريقهم على الخير وهنا من المسلمين وعلماء المسلمين وهم على خير وصحابه المهدي في كل ذلك. رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمش رحمه الله قال: كان كبار اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلون الجمعه عن السهر ويستهزئون بها. وكان رجل حسن بصري رحمه الله رجل من الصغائر يومنا يصلي مره قال نعم قد اتى الناس من هو شر فيه وعقد هذا الثقافه قلت بعيد بن حسين رحمه الله يصلي مره الجهاد قال انا نصلي مره من هو شر فيه. ووقف في زمنين عن ابن رمضان قال
يعني زمني
ورمى في زمنين عن ابن رمضان قال سالته الخروج بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه كل بلد وفاه قال الجمعه خاصه. قلت وان كان الجمع صاحب بدعه قال نعم وان كان صاحب بدعه لان الجمعه في مكان واحد ليس كل المسلمين. رواه البخاري في مقال عن حائط المسكين هل ندعو صلاه الصبر في بدعه فقال الحسين عبد الله والله خاصه لا وان غيرها من الصلوات فنعم. وهو القيادة أن تصير للإمام أحمد صلاة الجمعة في الحديد جارية الخلف العين من الفجر والفاس ما داروا مسلمونها قال نعم. قال الحق الشرعي رسول الله في كتاب الإمام ومن ديننا أن تصلي الجمعة وما عياد الصلوات وجماعات خلف كل بلد وفاس بما روي عن ابي عمر رضي الله عنهما انه لا يصلي خلف الحجاج. وقد ترجم البخاري الى اثر متقدم عن عثمان رضي الله عنه وبعض الأحكام الأخرى في معناه بقوله باب إمامة المسؤول والمبتدئ وقال الحسن صل وعليه العدل. وقد دلت أقوال هؤلاء الذين على اعتقاد الصلاة إقامة الصلاة والصلوات من الجمع والأعياد والأقربى خلف الأئمة المعنيين للسنة والبدعة ما لم يمكن إقامة هذه الصلوات إلا
يعني هذه الآثار واضحة مبينة في تربية الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الهدى أنهم كانوا يؤدون الصلاة خلف هؤلاء المبتدع إذا كان هذا الإمام هو إمام الصلاة الذي لا يمكن أن تؤدى الصلاة خلف غيره. ولهذا ما كانوا يرون هجر الجمع والجماعات والصلوات إذا كان الإمام من أهل البدع ويعدون أن هذا من المفاسد العظيمة. ولهذا فإنه لم يختلف على السنة في أن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء وإن كان كما سيأتي يرون أن الصلاة خلف العدل أفضل. ولكن إن لم يوجد العدل كما يرون الإنكار على أهل البدع بترك الصلاة خلفهم لكن بشرط أن لا يترتب على هذا ترك الصلاة تعطيل الجمع والجماعات. ولهذا كان الإمام أحمد بعد أن جلد في ذبه عن السنة وفي رده على من قال بخلق القرآن وبقي أياما ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في المسجد وقيل أنه منع من هذا يقول إني لا آسى على شيء إلا تخلفي عن الصلاة مع جماعة المسلمين. ولربما كانوا الذين يؤمون الناس في ذلك هم الجهمية ومن أهل البدع الذين يعني تأثروا بأقوالهم ومع هذا ما كانوا يرون هجر يعني الأئمة وهجر هذه الصلوات إذا كان الإمام هو إمام واحد وأدى هذا إلى تعطيل الصلاة خلفه. ولهذا أمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة خلف الخوارج وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وباتباع سنتهم. كذلك أمر غيره من السلف كالإمام أحمد وغيره من المحققين بتأدية الصلاة خلف هؤلاء ولم يشكوا أن الصلاة خلف هؤلاء صحيحة وأنها لا تكون باطلة ببدعة الإمام وبمعصيته.
وأما ما جاء في بعض هذه الآثار في تفصيل حكم الجمعة والعيدين كذلك لأن هذه المساواة لا تقام إلا
هنا. قد يسأل سائل يقول من أين جاء القيد وهو أن الصلاة لا تؤدى خلف أن هذا في حال إذا ما كان الإمام هو إمام واحد. هذه الأثر دلت على هذا مثل هذا الأثر عن يوسف بن عدي قال إن كان الإمام صاحب بدعة قال نعم قال وإن كان صاحب بدعة قال لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره فهذا دليل أن السلف إنما رأوا الصلاة خلف هؤلاء إذا ما أدى هذا إلى تعطيل هذه الصلاة. وكذلك يقال في غير صلاة الجمعة إذا كان حكمها أنها لا يمكن أن تؤدى خلف غير هذا الإمام، وإن كنا نقول أن تأدية الصلوات الخمس صحيحة، يعني يؤديها الرجل منفردا، لكن هذا يفوت فضيلة من غير مصلحة الشرعية راجحة، ولهذا تؤدى الصلاة خلف هؤلاء لهذا القيد الذي ذكره العلماء. ومنهم من يكتفي بأن يقول الجمعة والعيدين، لما يعني هو معلوم عندهم أن هذه الصلوات إمامها واحد. ومنهم من ينص على هذا ويبين حتى يعرف أن هذا الحكم هو خاص بهذه الصور وبهذه الحالة، لأنه سيأتي في بعض الصور أن لأهل العلم يعني نظرة في تأدية الصلاة خلف هؤلاء إذا تعدد الأئمة.
أما ما كان في بعض هذه الآثار من تخصيص حكم الجمعة والعيدين، فذلك لأن هذه الصلوات لا تقام إلا في مكان واحد، فما نص على ذلك بعض الآثار الصلاة السابقة، وهذا في ثلاث صلوات الفرض، فإنها تغالي تقام في أكثر المكان، فإذا كان الإمام في موضع مبتدعا أمكن أزالها خلف إمام العدل في موضع آخر، ولهذا نص بعض ذلك جعل العدل جواز إقامة الصلوات
شيخ الإسلام، ذلك كلام ابن قدامة، لأن الصلوات تؤدى خلف هؤلاء، وإن كان الإمام ظاهر الفسق أو ظاهر البدعة، إن ظاهره البدعة والفسق، فإن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء، وإذا تعطلت الصلاة لا يمكن تأديتها إلا خلف هؤلاء فإنها تؤدى خلفهم، ولأن صلاة هؤلاء الأئمة في أنفسهم صحيحة، فالاقتداء بهم صحيح. نعم.
ولهذا قال الشعراء: انه يصلي الجمعة فليس خلف كل امام قول صلاة وقائمة، وكذلك اذا لم يكن يصلي الا امام واحد فانها تصلى خلفه الجماعة والجماعة، فان صلاة الجماعة خير من صلاة الرجل وحده، وان كان الامام فاسقا هذا لا تقل عليه العلماء احمد بن حنبل وشيخ وغيرها. الاجتماع هو جزء على الحياة النظامية في أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة فقد الإمام الثالث هو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما نظره في رسالة في رسالة عقول الإيمان بالعطاء.
يعني لاحظوا الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، لأنهم كانوا يرون بطلان الصلاة خلف المبتدع القصار، وبين هذه الصورة التي يقولون أن من ترك الصلاة خلفا فهو مبتدع، وأن هذا هو الذي عليه الأئمة والذي قطع به الإمام أحمد في أكثر من موطن من كلامه ومن رسائله. وهذا مما يدل على خطورة الأمر الآن إذا كان لا يفرق بين حال وحال وبين صورة وأخرى، ويظن من يظن أن حال المبتدعة أنهم على حال واحد، ويأتي الآن من يمنع من الصلاة خلفهم أو من يفتي بجواز الصلاة خلفهم دون النظر في هذا الحال. سيأتي في كثير من المواطن يعني مدى دقة السلف كلامهم في هذا الباب، والذي لا يمكن والذي لا يجمع هذه النصوص وما يتشابه منها في الأحوال والصور ويفرق بين صورة وصورة وبين حال وأخرى، إنه لا بد أن يقع في الوهم كما حصل يعني في كثير من المواقف من أهل البدع، أنه لا يفرق بين مبتدع وآخر، وأصبح الناس يتنازعون ويبدع بعضهم بعضا، ولربما وصل الأمر إلى القطع بتبديع بعض أهل العلم لمجرد تفصيل في بعض المسائل، لأن هذا الذي يتكلم في هذا إنما يتمسك ببعض أطراف هذه المسألة وببعض الأثار عن السلف ويعممها، وكل من نزعه ظن أنه متهاون في أمر السنة وأنه مخالف لما عليه السلف، وهذه فتنة عظيمة. نحن ندعو إلى دراسة كتب السلف، ومن قرأ كتب السلف وجد هذه الصور وجد هذه الأحوال. ثم هناك طائفة أخرى أساءت الظن بالسلف، فلما نظروا إلى هذه الأثار وعندما يقرأها في كتاب يهيب يعني على 100 أثر في الصلاة خلف أهل البدع يظن أنه متعارض، ويقول لا يمكن أن نفهم من هذا إلا التعارض وأن لا تثبت عن السلف، فلا يمكن أن يؤخذ منها عقيدة ولا يبنى عليها حكم، وهذا باطل. ومن تنبه لهذه الصور وهذه الأحوال كما سيأتي أيضا في باب الصور تبين دقة منهج السلف ومدى فقه السلف وعنايتهم بهذا الباب، وأن هذا الباب منضبط أشد انضباط، حتى أنه خفي على بعض من لم يدرس السنة من بعض الفقهاء الذين تكلموا في هذا الباب وأخطأوا، وإنما وفق الله لهذا الأمر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والذي هو إمام. وإذا حقيقة ما تعارضت النصوص فيما يظهر لنا في كثير من المواطن رجعنا إلى كلامه، وكان من توفيق الله عز وجل أنه في كل باب من أبواب هذا الكتاب إذا ما أشكل علي شيء بحثت بحثا مستفيرا في كل شيخ الإسلام حتى وجدت يعني في كثير من المواطن الحل في كلامه والتفصيل الذي يمكن أن توجه به الآثار التي قد نظن لقصور فهمنا أنها متعارضة. فهو إمام، من رجع إلى كلامه استفاد من علمه ومن تحقيقه للمسائل، تبين له أن هذا الرجل أنه هو إمام محقق، وهو محقق لعلم السلف بلا نجاح. ولكن الذين لا يدرسون كلامه على وجه التفصيل قد يسيئون الظن به في بعض المواطن، كما أساء الظن كما يسيء الظن بعض الناس في كلام السلف، وكما ذكر هو أيضا أنه نقل عن بعض الأئمة في بعض المسائل من التكفير أكثر من قول، قال لما لم يتنبهوا إلى الضوابط والأحوال التي كان يراعيها السلف. فهذا باب من أنفع الأبواب أن يفرق بين الأحوال وبين الصور وبين حال المبتدعة وبين أيضا الأحوال الأخرى المؤثرة في الحكم في هذه المسألة.
وقال في كتاب الله تعالى في الجمعة والجماعة المؤمن الجوع والقناعة أعرف بالذات من الإسلام فيهما بنعم الثالث، لا سيما إذا كان الخلق عنهما لا ينفع سوى ويبقى الرد والصحة الشرعية بدون بدون دفع تلك المسألة. وبهذا كان ذلك للجماعات الجماعات والجماعات الفائدة في الدور مطلقا مع الدين عند السلف وغيره من أهل الكتاب.
نعم، هذا هو موافق التفصيل السابق. وهنا أشار أيضا إلى تقديم الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فإذا كان أمكن أن لا يمكن هؤلاء من الإمامة فهذا هو الصحيح وهذا هو الواجب، ولا يجوز أن ينصب هؤلاء أئمة للمسلمين. هذا إذا كان بمقدور يعني الناس يعني دفع هؤلاء مثل ولاة الأمر، لا يجوز لهم أن يقدموا هؤلاء للصلاة بالناس. ولكن إذا كان هذا الإمام مقروض على الناس كأن يكون منصب من ولي الأمر، فذكر أن تعطيل الصلاة بالكلية هي مفسدة أعظم من تادية الصلاة خلف هذا المبتدع، لأن الصلاة خلفه صحيحة وتعطيل الجماعة فيها مفسدة عظيمة، فتؤدى الصلاة مع كونها مقرورة خير من تعطيل الجماعة بالكلية. وهذا غاية التحقيق والنظر بين المصالح والمفاسد، وهذا الأمر ينكره شيخ الإسلام كثيرا في النظر بين يعني تأدية بين درء المفاسد وبين تحقيق المصالح، وأنه إن لم يمكن تحقيق المصلحتين فإنه تحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فإنه تدرى أعظم المفسدتين، وهذا الذي دلت عليه النصوص والذي كان عليه السلف. نعم.
وأنه يقول الله تعالى:
بها ولا نعيدها. فإن الصلاة كانت وإن الصحابة فكانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف النبي في البلدان ولا يعيدها. كما كان عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج. وفي مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف البريد بحرمة. كان يأمر الخلق حتى المصلى في المرة في الصبح أربعة. ثم قال أبشروا فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا تعلمون اليوم في ثيابه.
نعم، هذه في مسألة إعادة الصلاة خلف هؤلاء، وأن الصحيح يعني من أقوال المحققين أنها تصلى وتؤدى خلفهم ولا تعاد. وأما ما نقل عن الإمام أحمد فإن هذا لا يثبت عنه، فإن كثير مما ينقل عن الإمام أحمد من الروايات فإنه مخالف لمذهبه، وإنما قد يحمل هذا على إعادة الصلاة خلف الجهمية الذين يكفرون ببدعهم. فإن الإمام أحمد كان يرى الإعادة كما قطع بهذا في بعض المواطن، ولكن هذا يحمل على الجهمية، ولأن الذين كانوا في عصر الإمام أحمد هم الجهمية، وأما غيرهم من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فإنه لم يقل الإمام أحمد ولم يثبت عنه بنص صحيح صريح أنه يرى الإعادة، وإنما توهم هذا وظن من ظن أن هذا هو عام في خطط أهل البدع. وفرق بين المبتدع الكافر والبدعة كما تقدم وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قال وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه في الجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. يعني قطع شيخ الإسلام أن إعادة الصلاة خلف هؤلاء من فعل أهل البدع، ولا يمكن أن يكون هذا قولا للإمام أحمد، لأنه لو ثبت أنه قال به بعض الأئمة فيكون هذا قول لبعض السلف ولبعض الأئمة، وهذا مما يدل على أن الصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء ولا تعاد، وأن من أعادها فهو مبتدع إذا كان يعتقد أن الصلاة خلفهم باطلة، لأنه إنما تعاد الصلاة الباطلة التي يقطع ببطلانها. وأما الصلاة إذا كانت يعني غير باطلة فإنها لا تعاد إلا على قول بعض أهل العلم، إذا كان الرجل يسهو في صلاته ولا يعقل الكثير منها فإنه قال تعاد. أما إذا أديت خلف إمام فإنها لا تعاد من أجل فسق الإمام أو من أجل بدعته. توقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الأولى أن يصلى خلف هذا الإمام، خصوصا إذا كان إماما أو منصبا من قبل الإمام، فإنه لا تهجر الجماعات إذا لم يمكن تأدية هذه الصلاة إلا خلفه، فإنه يصلى خلفه ويعاد. وأما إذا كان هناك أكثر من إمام فإنه يصلى خلف المسلم المقطوع بإسلامه، ولكن إذا لم يوجد إلا هذا الإمام خصوصا في الجمعة والعيدين فإنه لا يمكن أن تؤدى إلا خلفه، فإنه تؤدى خلف هذا الإمام ثم تعاد. هذا أمره واضح، وهو ممن يتلبس بالكفر، من يتلبس بالشرك. الذي يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدعو غير الله، ودعاء غير الله الشرك أكبر. فهؤلاء لا يصلى خلفهم إلا على التفصيل المتقدم، إذا كان يصلى خلفه وتعاد الصلاة. أما الاقتداء بهم بالصلاة فغير صحيح، ولا يصح الاقتداء بهؤلاء. نعم.
يتخطط الرجل يقال انه يستغيث بالاولياء، واحيانا يتخطط الاخر يعرف انه يتعامل بالرقى غير الشرعيه، فما
يعرف ويقال هذه لا تبنى عليها أحكام. إذا كنت متيقن فهذا حكم شرعي ينبغي أن يرتب عليه الحكم بالصلاة خلفه من عدمها. أما يقال ويعتقد أو كذا أو سمع فالأصل كما سيأتي في صور المسألة أن مستور الحال الذي لا تظهر عليه علامات البدع ولا يعرف البدع فإنه لا يمتحن، ولهذا لا يمتحن الإمام في عقيدته ويصلى خلف كل من تقدم بالمسلمين في مساجدهم، فهذا لابد من القطع. والأصل في المسلم هو السلامة من هذه الأشياء، لأن الأصل فيه الإسلام والتوحيد، فإذا تأكد شيء فعند ذلك ينظر فيه. هذه مسألة أخرى، وهذا المسجد لا يصلى فيه. إذا كان المسجد هذا بني على قبر أو أن القبر وجعل في المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد، وهذه مسألة خارج عن مسألته وهو الاقتداء بالإمام المبتدع، لأن هذه صلاة تؤدى في غير المكان المشروع، فلا تؤدى الصلاة في هذا المكان، ولكن يجب على المسلمين أن يتخذوا مكانا ولو مصلى، لو لم يكن هناك مسجد يتخذوا مكانا يؤذنون فيه ويصلون فيه ولا يصلون في هذا المسجد الذي هو مبني على القبر. أنا ما قلت أن هذا عام، لكن هذا يحمل على قول يعني من قال أن الإمام أحمد كان يصلي خلفهم ولا يعيد، وهي رواية عن الإمام أحمد، فإن هذا محتمل لأنه كان يرى الصلاة خلف هؤلاء الذين لبس عليهم من العلم. وأما الجهمية كلهم فلا يقال أن الجهمية أن الإمام أحمد ما كان يقطع بكفره، بل هو يقطع بكفره من حيث الجملة، وأما المعين منهم فإنه لا يكفره إلا بعد إقامة الحجة. فهذا قول في بعض العلم خصوصا الخليفة والخلفاء الذين قالوا بهذا، فإنه لبس عليه، ولكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم ملبس عليه. فابن أبي دؤاد رأس الضلالة وهو داعي إلى قول بخلق القرآن ليس حكمه حكم المأمون. هذه المسألة يرجع فيها إلى الأصل، ونحن عندنا أصل لا شك فيه أن الصلاة خلف المبتدع الكافر أنها لا تصح، وأن الصلاة خلف المبتدع المسلم صحيحة. ثم المختار بن أبي عبيد كثرت فيه الأقوال، ومنهم من زعم أنه كان يدعي النبوة وكان يدعي علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر، ومنهم من قال أن لديه أقوال مبتدعة لا تصل إلى هذا الحد. وعلى كل حال فمن صلى خلفه من الأئمة وما كان يرى الإعادة إما أنه محمول على أنه لم يعلم بأقواله هذه المكثرة، أو أنه يرى أن هذا الأمر يعني لم يثبت عنه أصلا وإنما قد يفهم من كلامه ولا يدل عليه حاله، فعندنا أصل لا يمكن أن ننازع فيه، وهو أن الصلاة خلف المبتدع الكافر غير صحيحة والصلاة خلف المسلم صحيحة، ثم أقوال السلف محمولة على هذا التفسير كما تقدم. نعم. أنا أظن إلى الآن المسألة ما فهمت عند بعض الأخوة. ذكرنا الصورة الأولى هو متلبس بالكفر والشرك، الصلاة خلفه باطلة إذا كنا نقطع بتكفيره عينه، وإذا كان هو يتلبس بالكفر ولا يعلم حاله، والذي يغلب يعني على الظن في حال هؤلاء أنه قد يقع كثير منهم في الكفر والشرك، فهؤلاء لا يصلى خلفهم ولا تؤدي الصلاة خلفهم، ومن صلى خلفهم فهو يعيد، لكن يبقى بعد ذلك إذا تبين أن هذا ملبس عليه ونحن نقطع بأنه مسلم وإنما لبس عليه فنحن لا نكفره عينه، لهذا لا يمكن أن نقول بطلان الصلاة خلفه، لكن لما كان هذا متعذرا في كثير من هؤلاء فإنه لا يصلى خلف هؤلاء الذين يتلبسون بالكفر والشرك الأكبر، وهؤلاء أعمالهم خارقة للكفر والشرك ولا يمكن الاقتداء بهم. ينبغي فهم هذه المسألة. وأما مسألة المعين المقطوع بكفره فهذا باتفاق الأئمة أنه لا يصح الاقتداء به، كما أنه باتفاق الأئمة أنه لا يصلى خلف هؤلاء. ثم بعد ذلك هناك خلاف في الإعادة، والصحيح أنها تعاد الصلاة خلف هؤلاء الذين يتلبسون بالكفر احتياطا، يعني من حال هذا المعين هل يكفر أو لا يكفر. أما هذا القول لا شك أنه كفر، ولو حكمنا عليه في عينه أنه كافر فإن نقطع بأن الصلاة خلفه يعني غير صحيحة، ولو قطعنا أيضا بأنه ملبس عليه وأنه لا يكفر فلا خلاف أن الصلاة خلفه صحيحة. ينبغي الرجوع إلى الأصول، يعني هل هذا كافر أو مسلم في عينه. فإذا كنت تقطع بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا كنت تقطع بكفره عينا فالصلاة خلفه باطل، وإن كان يقول الكفر ويفعل الكفر والشرك وأنت لم تتبين من حاله فهذا الذي لا يصلى خلفه احتياطا لأمر العبادة حتى يتبين حاله. نعم. ما يمكن، كيف تحمل هذه البدع ومن يقول بهذه البدع المغلظة على الجماعات؟ ونحن ندرك الآن أن ممن ينتسب لهذه الجماعات من هو ملبس عين من أهل السنة، يعني هناك من هو على عقيدة التوحيد ولكن لبست عليه بعض هذه الجماعات، مثل يعني جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، هؤلاء لهم حقيقة دعوة واسعة ولبسوا على بعض أهل التوحيد. وممن ينتسب إليهم إما بعاطفة أو انتماء إلى أحزابهم ممن لا تنكر عليه الشيء في توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات ولا غيره من مسائل العقيدة. وهذا لا يعني، لا ينبغي أن يفهم التهاون في هذا الأمر، ولكن هناك فرق بين أن تقول هذا هو جهمي أو رافضي أو تحكم عليه بحكم هذه البدع، وبين من تأثر بأقوال هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الجماعات. ثم ينبغي أن يعرف أن هذه الجماعات أنهم لم يجتمعوا على عقيدة، الإخوان المسلمون ما اجتمعوا على عقيدة واحدة، وإنما هو تنظيم سياسي حزبي يقوم على قاعدة أنه يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ويجتمعون فيما اجتمعوا عليه. ولهذا وسعت هذه الدائرة الصوفية بشتى طرقها، وهم كلهم يدخلون في هذا. وسعت هذه الدائرة بعض أهل البدع من الرافضة والجميع، ووسعت أيضا بعض من ينتسب إلى السنة تحت لواء يعني هذه الجماعة وتحت إقامة الدولة الإسلامية والعاطفة، فدخل فيهم. فلا يجوز أن يحكم على هؤلاء بعقيدة واحدة، ولهذا الذين يتمسكون بعقائدهم فإنهم فارقوا هذه الجماعة. ولهذا سعيد حول لما كان رفاعيا وكان يخالف المصريين الذين كانوا ينتمون وكانوا رؤوس جماعة الإخوان المسلمين كان يناجئهم وكان قد انشق عنهم مع أنه ينتمي لحزب الإخوان المسلمين. كذلك الترابي خالف كثير من هؤلاء، يعني خلاف سياسي في أنه كل جماعة في كل بلد من بلاد المسلمين ينبغي أن تكون لها قيادة، فهذا يدل على أن هؤلاء يتنازعون في العقيدة، ولكن تحت تلك القاعدة تنازلوا عن العقيدة. فلا يمكن أن تحكم عليهم بعقيدة واحدة، لأنهم يتفاوتون، فيهم الصوفي، فيهم الجهمي، قد يكون فيهم رافضي، فيهم من ينتسب إلى السنة. ولا شك أن هؤلاء يجمعهم الخطأ ويجمعهم القول بأنهم من أهل البدع وأنهم فارقوا جماعة المسلمين في هذا الأصل الجميع الذي اجتمعوا عليه، وهو نبذ العقيدة أو التهويل من أمر العقيدة والتنازل في أمر العقيدة إلى الانتماء إلى هذه الحزب وإلى هذه الجماعة. ولهذا هؤلاء وإن كانوا ينتسبون إلى السنة فهم على خطر عظيم، وبعض هؤلاء أصبح الآن لا يبالي في العقيدة، بل أصبح يجعل يعني من هؤلاء أئمة في الدين، وأصبحوا يقارنون بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين هؤلاء الذين لا يحسن الواحد منهم أن يصلي، ويسمونهم أئمة ويجعلونهم أئمة ويقارنون بينهم وبين أئمة الإسلام. لكن من الإنصاف أن لا تحكم على هؤلاء في عقائدهم بأن هذه عقيدة الإخوان. أين عقيدة الإخوان المسلمين؟ ليس لهم عقيدة تربطهم، وهذا معروف من كلامهم ومن كتبهم. كذلك جماعة التبليغ هم يجمعون الناس من العوام ومن غيرهم وتحت لواء الدعوة، تحت لواء التبليغ، وإن كانوا يختلفون في العقائد. ولهذا هؤلاء كلهم الآن ينادون أهل السنة ولا يرون دخولهم في جماعتهم إذا كانوا على علم بعقيدتهم. وإذا ما دخل معهم الرجل وتكلم في العقيدة نابدوه وقالوا أن هذه من الأمور التي تفرق المسلمين ولا ينبغي أن نتكلم فيها، وينبغي أن نجتمع على الأصل. فالأصل عند إخوان المسلمين هو الاجتماع الحزبي السياسي الذي يقوم على منابذة الحكام وإعادة الدولة الإسلامية، ثم يدخلون في كل فتنة وفي كل شر من أجل تحقيق هذا الهدف. والأصل عند جماعة التبليغ هو تبليغ الدعوة، ولا يعني بعد ذلك من الذي يبلغ، هل هو عالم أو جاهل، وكيف يكون التبليغ، وكيف يكون هداية الناس. ويستوي أن نخرج الرجل من الفسق ونصيره في البدعة، يعني حتى لو كان الداعي مبتدئ يقول لا بأس، المهم أن لا يكون هذا فاسق، لا يترك الصلاة ولا يشرب الخمر، يعني ولكن إلى أي حال يخرجونه فإنهم لا يبالون هل يخرج إلى السنة أم إلى البدعة. فينبغي مراعاة هذه الأمور، والذي لا يوصف في هذا الباب لا يمكن أن يكون في حكمه مصيبا في هؤلاء، لأنه لا بد من معرفة حال المخالف حتى تكون منصفا في تنزيل الحكم الشرعي عليه. فهل شخص الآن متأثر بالأخوان المسلمين من أهل السنة في عقيدته في باب الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة، نقول أن الصلاة خلفه باطلة، وبين آخر ينتسب لهذه الجماعة وهو يدعو غير الله، فهذا له حكم وهذا له حكم. هذا الكلام باطل، وإن ثبت عن بعض الأفراد شيء فإنه لا يكون له حكم الغالب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجرح والتعديل الذين عرفوا أحوالهم وصبروا أحوالهم، هم الذين قطعوا بعدالتهم، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم في هذه المسألة فهو مبتدع ضال، بل هو إمام في الضلال، فلم يتكلم أحد من أهل السنة في هذا الباب، فقطعوا بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسطع عن بعض الأفراد منهم فهذا لا يعني أن له حكم العموم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد يضعف الرجل ويأتي بالمعصية، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالإيمان، كما شهد لماعز وللجهنية، وشهد لهم بالإيمان والفضل، وكما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر وأنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل على أنه وإن صدرت منهم ذنوب ومعاصي فلهم من السابق والفضل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر الله عز وجل به عنه. ثم إنه ثبت بالاتفاق أنه لم يعرف بحمد الله بعد التتبع وسبر الأحاديث والرواة، أنه عرف أن صحابيا واحدا تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجمع الأمة والأئمة على عدالتهم، بخلاف غيرهم فإنه عرف من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في العصور المفضلة.
تقول